بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، الدعوة إلى الله مقام شريف، والداعية إلى الله عز وجل ليس كغيره من الناس. ولذا ورد في الشرع، في الكتاب والسنة، وفي سيرة السلف ما يبين الحال الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية، صفات وأخلاق ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل. صفات الداعية وأخلاقه موضوع ينبغي أن يشغل بالنا، سيما في هذه الأيام التي تقبل فيها بلادنا وكثير من بلاد المسلمين على مراحل فاصلة في تاريخها يسطر فيها التاريخ، ولربما لا تعود هذه الفرصة إلا بعد سنين. فإن لم نستغل الفرصة أحسن استغلال فإنا لا نخلق الفرص ولكن لا نضيعها. أحبتي في الله، من أعظم وأهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية صفة الرفق واللين. الرفق واللين، حتى قيل قديما: ليكن وجهك بسطا وكلمتك لينة، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم عطاء. فإن الناس والطبائع البشرية تنفر من الفظ الغليظ حتى ولو كان من خير خلق الله، ولم لا؟ وقد قال الله عز وجل لخير خلقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان هذا يقال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فكيف لو كان غيره فظا غليظا؟ هذا وقد بينا في اللقاء السابق النصوص التي وردت في الكتاب والسنة وسيرة السلف مما يدل على أهمية وقيمة هذا الخلق المهم. ووعدنا في هذا اللقاء أن ننتقل إلى الجانب المقابل، وهو حاجة الدعوة إلى الشدة أحيانا، حتى لا يفهم مما سبق أن الدعوة لا تعرف إلا اللين والرفق وأنها هي الصورة الوحيدة للدعوة إلى الله عز وجل. لا، بل هناك أحوال يعدل فيها عن الرفق واللين إلى الغلظة والشدة. هناك أحوال يعدل فيها عن الرفق واللين إلى الغلظة والشدة. وها أنا أذكر بين يدي حضراتكم شيئا من ذلك ومن نصوص الكتاب والسنة التي تدل على هذا المعنى. وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تؤكد ضرورة استخدام الشدة والغلظة في أحوال معينة. منها، سجل معي ودون حتى يكتمل عندك الموضوع، منها أولا أو رقم واحد: النهي عن الرأفة في دين الله عز وجل عند إقامة الحد، بعدما بين الله سبحانه ما تستحقه الزانية والزاني من عقوبة، أعقب ذلك بالنهي عن أن يأخذ أو أن تأخذ المؤمنين رأفة في إيقاع العقوبة عليهما، فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا يتعلق بأي أنواع الزاني والزانية؟ المحصن، غير المحصن اللي هو البكر، جلد 100 وتغريب سنة، تغريب عام. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أكمل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال القرطبي: أي لا تمتنعوا من إقامة الحدود شفقة على المحدود. من المحدود؟ اللي هو هيقام عليه الحد فاعل الجريمة. ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع. يقول: هذا قول جماعة أهل التفسير. وأكد الله عز وجل هذا النهي بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كما يقول الرازي رحمه الله من باب التهييج والتهاب الغضب لله تعالى ولدينه، يعني يجعلك يشتد غضبك على هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الحد وانتهكوا هذا الحد من حدود الله. إن كان عندكم إيمان فلا تأخذكم بهما رأفة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما جميلا أقتطع منه، أن الله عز وجل في هذه الآية ينهى عن الرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش. تأمل جزاك الله خير. الرأفة من أين مصدرها؟ يزينها إيه كما يقول؟ الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش. والرأفة بهم حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الدياثة وقلة الغيرة. بعض الناس بسبب هذه الرأفة، رأفة على الزاني أو على الزانية أو غير ذلك من أبواب الفواحش التي لا تجوز أن تكون من باب الرأفة واللين والرفق، يقول يدخل كثير من الناس بسبب هذه الرأفة أو بسبب هذه الآفة في الدياثة وقلة الغيرة، ويظنون أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الأخلاق، وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان. وإعانتهم على ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان، وإعانة على الإثم والعدوان، وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هناك غضب حينما تنتهك حرمات الله عز وجل، وهناك شدة. نعم، وضع العلماء مستنبطين من نصوص الكتاب والسنة والوقائع التي تمت على عهد الصحابة ضوابط لإقامة الحدود، بل تكلموا في الصوت الذي يجلد به، يعني أي أنواع الأصوات لا يكون صوتا حديدا، يعني حديدا يعني قويا، ها، ولا يكون صوتا ها باليا رخوا، وإنما يكون وسط. بل وإذا قام الإمام أو نائب الإمام بالجلد وإقامة الحد، قالوا لا يرفع يده حتى يظهر الإبط. يعني إيه؟ ليه؟ لأن لو رفع إيده عشان الإبط يظهر هتبقى إيه؟ هيقتلهم. أخذ بالك، يقولون إنما يرفع يده هكذا ويضرب. شوف، انظر رحمات في ثنايا الحدود التي جاء بها الشرع، لا كما يظن المنافقون أتباع الغربيين الذين يطعنون في دين الله عز وجل ويصفون ذلك ويصمون ذلك بالقسوة والعنف والوحشية وغير ذلك. لا، لأنها تشريع الرب الرحيم الحليم سبحانه وتعالى. هذا وفقط هو الذي تنصالح به أحوال الناس، أعني دين الله عز وجل وإقامة شرعه. ثانيا، مما يبين اللجوء إلى الغلظة والشدة أحيانا، انتقام الرسول صلى الله عليه وسلم عند انتهاك حرمة الله تعالى. انتقام الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم عند انتهاك حرمة الله تعالى. نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس رأفة ورحمة وشفقة وصاحب الصفح والعفو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. تقول عائشة رضي الله عنها وهي من أعرف الناس به، تقول كما في حديث البخاري: ما خير نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما، بالضبط إيه؟ ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثم أو ما لم يأثم في هذه الرواية. فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، يعني لو كان في الأمر الثاني إثم فيبتعد عنه صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعل بعض الناس ينتقي من الفتاوى ما يناسب هواه وإن كان حراما ويخالف الشرع. تقول: فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. ثم تقول: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. إذن لا ينتقم لنفسه، يتنازل عن حق نفسه، يصفح، يعفو صلى الله عليه وسلم. أما حق الله فلا بد من الغيرة له والانتقام له سبحانه وتعالى. قال ابن حجر في الحديث الحث على العفو إلا في حقوق الله. وقال الرازي اللين والرفق إنما يجوز إذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله، فأما إذا أدى إلى ذلك لم يجوز. ثالثا اكتب غضبه صلى الله عليه وسلم بسبب الشفاعة في حد من حدود الله، وهذا في قصة من المرأة المخزومية التي سرقت، فأهم ذلك أو أهم أمرها قريشا، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له مكان وله وجه ووجاه عنده، هو الذي يستطيع أن يكلمه في ذلك. فلما كلمه أسامة رضي الله عنه كيف كان رده صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ بل ولم يقتصر على ذلك، حتى قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله قسم لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. حديث في البخاري وغيره. ماذا تلحظ على هذا الحديث مما يتناسب مع أيامنا؟ أسأل بقى. لا، ما الذي تلحظ على الحديث مما يتناسب مع واقعنا؟ لا، سرقة فريق الفساد. كنت راكب النهاردة أوتوبيس فلقيت واحد معلق يافطة كده كبيرة، أخذ بالك عارفين فرق الكورة الأهلي يجوا متصورين كده فريق كله، أخذ بالك عامل لهم، مش أول مرة أشوف والله، أخذ بالك وجايبين مبارك وفانيلات زرقاء. اشمعنى زرقاء؟ عشان السجن المنتخب. أخذ بالك حاجة كويسة برضه. خلينا في موضوعنا، فين هنا الشاهد؟ الشاهد، شوف الشاهد اللي أنا أقصده، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا. وصلت؟ كان في حدود ولا ما كانش فيه؟ بس إيه، حب حب محاباة، لو شرفاء يسيبوهم، لو ضعفاء يطحنوه. خدت بالك؟ ما بالك بقى ومع كده ضلوا، إنما ضل من كان قبلكم، وفي بعض الألفاظ إنما هلك من كان قبلكم. ما بالك لما يبقى ما فيش حدود خالص تقام، ولا على شريف ولا ضعيف، يبقى الأمة تضل ولا لا؟ تهلك ولا لا؟ نزيد أكتر، ما بالك لما يبقى فيه تهكم من الحدود وطعن فيها ووصفها بالهمجية والوحشية والقسوة؟ ده احنا عايشين برحمة ربنا، هي مصر دي فضلت كده لحد دلوقتي. ده الحدود، شوف الاستهزاء بحدود الله، وشوف التهكم من حدود الله، وحشية وغلظة، حقطعوا الناس وحيجلدوا ظهور الناس وحيشوف ويطلعوا في القنوات عادي، اخد بالك، بلا ايه، بلا حياء. اذا كان من كان قبلنا كانوا يطبقون الحدود احيانا ويتركونها احيانا فضلوا، فكيف بمن لا يطبق الحدود اصلا، وكيف بمن يزيد على ذلك يسب دين الله عز وجل وينتهك هذه الحدود ويصفها بالوحشية والظلم ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فهنا غاضب صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وقام وخطب الناس واشتد واحتد صلى الله عليه وسلم، لأن الموقف يحتاج إلى هذه الشدة. أربعة، اهتمام أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما بإقامة حد الردة. اهتمام أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما بإقامة حد الردة. خلي بالكم هتتسألوا دلوقتي، أصل الناس قعدت إيه، الله، الناس قعدوا مرحرحين دلوقتي ويقول لك الشيخ هيقول لنا مواطن الشيء، لا أنا عايز كل واحد قاعد يقول لي موقف. يعني هالمرة اللي فاتت تكلمنا عن إيه، عن اللين، وأعطيت لكم مواقف ياما، النهاردة بقى عايز كنتوا تقولوا لي بقى مواقف الشدة، لأن إحنا أساتذة فيها بالك. وكتير مننا فعلا في الشدة ما يتوصاش، يضرب الولد يخبطه في الحيطة، أخذ بالك، يضرب مراته يكسر دراعها، خدت بالك، بيتدرب عليه، بيتدرب فيه، يتمرن يعني معاملة مع الناس لا طبعا أنا بهزر معاكم، لكن عايز أقول خلينا ساعدوني اللي احنا نفكر وانت قاعد في موقف من مواقف الشدة في السيرة النبوية أو آية أو حديث. استنى هجيبها، حتى تسأل ما تقلقش، كل واحد قاعد يقول لي موقف، ماشي كده؟ ركزوا بقى، ركزوا معايا. يا ابني انت فاتك اربع حاجات، هعيد الاربعه؟ لا ما ينفعش، يجي متاخر كده يفوتوا خير. بنقول ايه؟ قصه وموقف لسيدنا معاذ وسيدنا ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما. الدرس اللي فات جبنا سيرتهم في ايه؟ معاذ وابي موسى. ما انا قلت لك ما تجيش تتفرج، قلت لك هات ورقه وقلم، مش كده؟ جمع خطب، يمكن تتزنق في خطبة تلاقيها عندك، درس كلمة تقولها في رمضان، تقولها في أوتوبيس، تقولها في حتة، مش تخسر حاجة. قلنا المرة اللي فاتت معاذ وموسى هيقلب الصفحة في ايه؟ ها؟ تطاوعا ولا تختلفا وبشرا، ها؟ ويسرا، لما كانوا مبعوثين لفين؟ لليمن، ماشي كده؟ شوف بقى الموقف ده حدث ايضا مع ابي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرهما بالتيسير والتبشير وحذرهم من التعسير والتنفير عند بعثهما إلى اليمن. فلنسمع ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان، يعني كأنها جزئين، يعني إقليمين يعني. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. يعني هما هو بيتجول في المحافظة بتاعته، يعني مثلا لو صح التعبير بيقرب ساعات من إيه؟ من الإقليم بتاع صاحبه، فيسلم عليه ويتكلم معه شوية كده. قال: فسار معاذ رضي الله عنه في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى رضي الله عنه، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه ناس. لمين؟ لأبي موسى. ومين اللي جاي على البغلة؟ سيدنا معاذ. وإذا رجل عنده، عند مين يا مصطفى؟ عند أبي موسى، قد جمعت يداه إلى عنقه. إزاي؟ يعني متكتف مربوط. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيم هذا؟ يعني من هذا؟ ها، أو أيم هذا؟ من هذا؟ وطبعا عبد الله بن قيس ده مين؟ سيدنا أبو موسى، ده اسمه عبد الله بن قيس. فقال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، يعني ارتد. إيه حده؟ القتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل. يعني مش هينزل مع البغلة لما إيه؟ يطبق حد الله فيه. قال: إنما جيء به لذلك، يعني احنا أصلا جايبين عشان نأكد، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. ما أنزل يعني من على البغلة حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل، يعني نزل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مما يتشدق به أعداء الإسلام في هذه الأيام، ويقولون: لماذا لا تتركون الناس بحريتهم؟ من أراد أن يخرج من الإسلام يخرج. وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، مخالف لإجماع الأمة. هو لم يجبر ابتداء على الدخول في الإسلام، ولا أجبر؟ الأمر ليس لعبا حتى يتهاون الناس بالدين، اليوم يدخل وغدا يخرج وبعد ذلك يدخل وغدا يخرج. ليس الأمر يترك بهذه الصورة. طالما أنت لم تدخل إلا بعد اقتناع وتفكير ويقين في هذا الدين، فليس لك أن يترك الأمر هكذا لعقول الناس ورغبات الناس. فإذا انتهكت الحرمات وآن وقت إقامة الحدود، فلا بد من الشدة، ولا يجدي حينها اللين إلا ما كان في أصل إقامة الحد كما بينا. ومن ذلك أيضا استعمال الشدة، هذا ثانيا. الأول تكلمنا عن مواقف استعمال الشدة عند انتهاك الحرمات وإقامة الحدود. ثانيا الشدة عند ظهور عناد أو استخفاف بالدعوة. الشدة عند ظهور عناد أو استخفاف بالدعوة، وهذا في حياة الأنبياء وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم. أما في حياة الأنبياء أولا، رقم واحد، مواقف دعوية للأنبياء عليهم السلام فيها شدة. من يأتيني بموقف من حياة الأنبياء فيه شدة؟ موقف من حياة الأنبياء فيه شدة؟ سيدنا موسى لما أخذ بلحية هارون لأنه تركه فعاد فوجد قومه قد عبدوا الإيه العجل، قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إلى آخر الآيات. طيب جزاك الله خير. موقف كمان سجل الحاجات دي عشان أنا عايز مش عندي. كمان سيدنا أيوب، ها دعاء سيدنا نوح على قومه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. تفضل اكتب. سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام، ماشي ها تفضل، عقر الخيل، لا ها علي صوتك، يا راجل ده دي ده عليك، دي ده رفق، ده لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين هو ما قالوش ماشي، لو قال له ماشي كنت قلت لك ده مية مية. ده ها إسلام مش سامع، سليمان والهدهد. طب هو فين الشدة هنا؟ لو عذبنا ماشي، هو قصده يعني ان هو خالف ها فيستحق العقاب، لو عذبنا وعذابا لانه انصرف بغير ايه بغير استئذان. ماشي قول سيدنا لوط لقومه اليس منكم رجل رشيد. فعلا يعني هو الناس ايه ما عندهمش رشد خالص. اتفضل يا بتغش مني، ما احنا لسه قايلين سيدنا محمد مع المرأة المخزومية عمل ايه ده ايه ماشي ها. طب ماشي جاية دي كويس ها، كله هيتسأل عشان ما تقعدوش تتفرجوا. فكر انا هسيبها لكم تفكروا بقى في حاجة تانية. سيدنا نوح عليه السلام قال ولكني اراكم قوما تجهلون. سيدنا إبراهيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ها أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. سيدنا لوط لما قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون معتدون. يعني إذن هذه عبارات الأنبياء وفيها شدة بلا شك، أراكم قوما تجهلون، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، بل أنتم قوم عادون. فيها تعنيف لمخاطبة أقوامهم لما وجدوا فيهم العناد والاستخفاف والاستهزاء بالدعوة. طيب اثنين، استثناء الظلمة من المجادلة بالتي هي أحسن. قد ذكرنا في الدرس الماضي أمر القرآن بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إيه إلا الذين ظلموا منهم. يعني يجادل أهل الكتاب بالخصلة التي هي أحسن، يعني الخشونة باللين والغضب بالكظم والثورة بالأناة، كما قالت على ادفع بالتي هي أحسن، إلا مين؟ إلا الذين ظلموا فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق، إيه بقى اللي نعمله؟ فاستعملوا معهم الغلظة كما قال بعض المفسرين. ولعل الآيات التي جاء فيها تعنيف وتبكيت بأهل الكتاب المعاندين المعرضين عن الحق المصرين على الباطل تبين أساليب مجانبة الظالمين منهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وعيسى عليه السلام لما ذكر الله عز وجل أنه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ختم الله عز وجل الآية بدعوتهم للمباهلة، ثم قال فنجعل لعنة الله على الإيه؟ على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله الأمين يقول واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين، واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين، طريق اللين وطريق القسوة. يعني في دعوة فيها قسوة وفي دعوة فيها شدة. عشان كده أبو لهب لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريش عند جبل الصفا وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال له تبا لك، نزل تبت يده. في ناس عايزة إيه على دماغها، واخد بالك؟ ما فيش، هو ليه المركوب بس، ما ينفعش معاه غير كده أحيانا. أحيانا ويكون هذا رادعا له ولأمثاله. ليس اللين دوما يجدي، خصوصا مع بعض المعاندين المستهزئين المستخفين بالدعوة. طريق اللين، يقول الدعوة إلى الله بطريقين، طريق اللين وطريق القسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه. فإن نجحت هذه الطريقة فبها وإيه؟ ونعمت، وهو المطلوب. وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف، حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فين الشدة في الآية اللي يجيبها يبقى أستاذ؟ طب فين دي؟ أنا عارف برضو فين، هو بيقول لي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فين الشدة هنا على المخالفين؟ سمع الحديد زي هتشيل الحديد تضربه بيها يعني؟ أيوة كده. ها شوف الآية ديت آية عجيبة قوي، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يعني بينات حجج واضحات لكل من سمعها علم أنها الحق وأنها من عند الله، كالمعجزات الظاهرة للأنبياء والعقائد الواضحة النيرة والشرائع المستقيمة العادلة. كل ده يشمل لفظ البينات. وأنزلنا معهم الكتاب للفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بقى الاختلاف بين الناس علاجه فين؟ في الكتاب، القرآن والسنة. وأنزلنا الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إيه الميزان؟ العدل والقسط. ولذلك يستدل العلماء بذلك على حجية القياس. القياس كإيه؟ كدليل من أدلة الأحكام. فالله عز وجل شرع الميزان هذا، العدل والقسط، وكذلك قدر الميزان الحسي الذي توزن به الأشياء، وجعله سببا لوجود العدل بين الناس. أنت بتروح تشتري كيلو، أي كيلو مثلا، طماطم، بطاطس، أي حاجة، فكيلو قصاده إيه؟ طب أنت لو حط لك كيلو أنت حطيت 2 كيلو، بدأ إيه؟ ظلم. أو أنت هو حط لك كيلو وعطلك نص، بدأ ظلم. ودي أمور محسوسة، ما بالك الظلم فيها قبيح، ما بالك لما يبقى بقى في ظلم في أمور الدين؟ يبقى هل يعقل أن الشرع يجي بالأمر بالعدل في الأمور المحسوسة وترك العدل في أمور الدين؟ هل يعقل أن يسوى؟ أنت بتقول ما ينفعش كيلو قصاده 2 أو كيلو قصاده نص، ده ظلم، صح؟ طب هل يعقل أن يسوى بين مسلم وكافر؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، أقوام حكم الله عليهم باللعنة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان الآية، والله لا يحب الكافرين، وكم تكررت في القرآن، وهم قد سبوا الله عز وجل وشتموه، وبعد ذلك يسوى بينهم وبين المؤمنين. من يقول ذلك؟ الذي يقول لا تظلم في الميزان الحسي، ثم هو يريد أن يظلم في ميزان الدين وشرائع الدين، هذا أقبح بلا شك. وأنزلنا الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كما أن الميزان الحسي يساعد على قيام الناس بالقسط والعدل، فكذلك تحكيم الكتاب والسنة يحقق للناس العدل. ميزان الناس، ميزان الأفكار، العقائد، التصورات، الأعمال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لماذا ذكر الله عز وجل الحديد بعد ذكر الكتاب؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ركز يا ابني، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بعدها قال وأنزلنا الحديد. لأن في ناس مش هينفع معها الكتاب، في ناس ما ينفعش معها الكتاب، بينات، معجزات، دين واضح، دين قيم، وبرضه مش قابل، يبقى ده ليه إيه؟ الحديد، بس لا يجبر. هو يخير، عايز خش الإسلام ماشي، عايز تفضل على ذلك تدفع الجزية لك ذلك، لكن يترك بقى أن هو يجبر الناس على الكفر وينشر الظلم بتاعه والفساد في الناس، نقول له لا ده ليك الايه الحديد، وانزلنا الحديد فيه ايه بأس شديد، فمن لم يقبل البينات الواضحات والعدل الذي شرعه الله فإن له الحديد. ولذا فرض الله الجهاد لإقامة القسط في الأرض. ليس موقف أهل الإسلام ممن خالف الكتاب والسنة والميزان أنه يترك هكذا ينشر ظلمه وفساده وكفره في الناس، لا، هو أراد أن يظل على كفره في خاصة نفسه له ذلك، أما أن ينشر باطله وظلمه ويفرض ذلك على الناس فهذا له الحديد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالإيه؟ بالسيف، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. واضح، بالجهاد بإقامة الحق، وأمته صلى الله عليه وسلم آخر الأمم بعثت لإقامة الحق، ولا بد للحق أن يؤيد بإيه؟ بقوة، لأن الحق إذا كان ضعيفا لا قوة له كانت الدولة للإيه؟ للباطل، وكانت النصرة للباطل. ولذلك لا نسمح أبدا للظالمين والطغاة والكافرين بأن ينشروا باطلهم وكفرهم في الناس، لا بد من الأخذ على أيديهم بالحديد، لأن هذا الظلم الذي يترك يؤثر في أجيال بعد أجيال أو تلو أجيال بعد ذلك إن ترك هذا الظلم وهذا الفساد. ثم انظر لختام الآية وليعلم الله من ينصره، إن في ناس هتتكاسل وتتخاذل وناس هتتلون وناس هتترك الأخذ بالدين والقيام بالدين. وليعلم الله من ينصره ورسله بالإيه؟ بالغيب، إن الله، ها شوف الآية ختام الآية قوي، حتى لو تخلى الناس كلهم عن الدين فالقوي سينصر دينه، إن الله قوي إيه؟ عزيز سبحانه وتعالى. إذن هالآية فيها إشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، إن لم تنفع الكتب تعينت، اللي يجيب الكلمة دي بقى يبقى معايا فعلا، بتاع القوة أنت، إن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، اللي هي إيه الكتائب؟ جيش، تبارك، وهذه أمة الجهاد أمة الإسلام، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس ما ينفعش معاهم أدلة القرآن الواضحات البينات لا يستجيبون ويظل على كفره ويرغم، يريد أن يرغم الأجيال أيضا على أمريكا. بتعمل إيه في العالم؟ أمريكا بتعمل إيه في العالم؟ أنت ما تفكر كده، هي أمريكا ليه مش ما تلمش نفسها وتقعد في بلدها؟ يعني تلاقي لها في كل ده، هي تلاقي وراها الإيه؟ وطبعا اليهود من وراء كل ده. طب أي دولة مثلا، أنت أستراليا مثلا أو مثلا أي دولة تانية مش معروف عنها حاجة خالص في حالها، زي إيه مثلا؟ سويد مثلا، إيه كمان؟ مثلا يابان. طب هو ليه أمريكا مش زي الدول دي؟ ليه إيدها طويلة؟ لأن دي ناس بتنطلق من عقيدة، ناس لها هدف، أخذ بالك، ناس همها إن هي حرب الدين وحرب الإسلام. عشان كده تلاقيهم في فلسطين، تلاقيهم في العراق، تلاقيهم في أفغانستان، عايزين يدخلوا هنا ويدخلوا هنا ويدخلوا هنا، عايزين ينشروا ويفرضوا الباطل بتاعهم والكفر على الإيه؟ على مستوى العالم. ويبقى دول تقول لهم اديهم الوردة بقى وتقول لهم الغصن الزيتون والبتاع وكده، مش هينفع الكلام. يبقى لازم موازنة بين الطريقين، اللين والرفق والإيه؟ القسوة والشدة. طيب ثلاثة، الأمر باستعمال الغلظة مع المنافقين. الأمر باستعمال الغلظة مع المنافقين فين في القرآن؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ابن عباس أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم، وقال أيضا والمنافقين أن يغلظ عليهم بالكلام، وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وقال محمد رشيد رضا رحمه الله إن معاشرة الرئيس من إمام وملك وأمير، ركز يا جدع، إن معاشرة الرئيس من إمام وملك وأمير لمنافقي قومه بمثل ما يعاشر به المخلصين منهم فيه توطين لأنفسهم على النفاق وحمل لغيرهم على الشقاق. يقول لك لما الإمام أو الرئيس يعامل المنافقين زي بيعامل المؤمنين، ها ده هيخليهم ايه يستمروا على الايه النفاق وهيجرأ غيرهم ما فيه توطين لأنفسهم على النفاق وحمل لغيرهم على الشقاق. انتهى كلامه. أربعة، الشدة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع المعاندين. الشدة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع المعاندين، وهذه تتجلى في عدة مواقف، من ذلك حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة المنورة يعني بعد الهجرة، جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك جئت بالحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، من العلماء اليهود، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم قال له: أنا مش هعلن إسلامي إلا ما تسأل عني مين؟ اليهود، وهم عارفين أن أنا سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم. قال له: ادعوهم الأول واسألهم عني قبل ما يعرفوا أن أنا أسلمت. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم، شوف القصة دي كده ركز معايا، فأرسل إلى اليهود يعني، فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم: يا معشر اليهود ويلكم. شوف أول ما شافهم إيه؟ إيه دي؟ شدة الدين. ها، ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو لتعلمون أني رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين أن أنا إيه؟ أن أنا رسول. ها، أني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. لا، ما نعرفش. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات أو ثلاث مرات. قال: فأي رأيب، أول حاجة دعاهم للإسلام. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. لا، ده يسلم ده أبدا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. يعني من المستحيلات. فقال: يا ابن سلام اخرج عليه. وكان ايه ورا ستار او جدار، قال له: اطلع بقى على اللي بيقولوا حاشا لله ما كان ايه. نذكر دي بموقف للمفتي لما مات ابن او حفيد الرئيس، اخبره وتكلم عليه وتعه وقال مبارك ومش عارف ايه، اللي يسمع يقول ده ايه دخلهم الجنه يعني قال ان قال مبارك دول في الجنه يعني، ما اخد بالك. فبعديها بعد الثوره في خطبه من الخطب في الازهر، فراح واحد قامله قال له: انت ظالم، انت منافق، انت دلوقتي دخلت مبارك وقالوا الجنه، دلوقتي هتقول عليهم ايه؟ يا كذاب. وقعد ايه، ما هو انت دلوقتي قبل الثوره كانوا في الجنه، طب دلوقتي فين؟ فسبحان الله، شوف التلون. لكن تلاقي العلماء مواقفهم مشرفه، ما فيش مداهنه، ها، واخد بالك، الامور واضحه عندهم قبل الثوره وايه بفضل الله تعالى. فقال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الاخرى للقصه انه قال: وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال ايه؟ شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. شوف عادة يهود، ودي موجودة في بعض المسلمين للأسف، أخذ بالك، زي اللي بيقول لك ده قال مبارك في الجنة وناس صالحين ومش عارف إيه، وده بعد الثورة إيه إلى جهنم وبئس المصير. إيه اللي حصل؟ تلاقي كده التذبذب والتلون في المواقف يظهر نفاق بعض الناس والعياذ بالله تعالى. من المواقف أيضا اتنين، ده كله في الشدة في دعوة النبي مع المعاندين. قلنا أول واحد موقف اليهود اللي فات ده، اتنين موقف للشدة مع المنافقين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما من إيه يعني؟ من الثواب، من الأجر، من الخير، لا توهما ولو حبوا، يعني مش عيده رجله. يعني لما يتقال مثلا آخر الشارع ده في 1000 جنيه، اللي هياخدها شرط انه يمشي على ايده ورجله. ها، صح كده الشارع شاء الله بزات كله. لما بالك لو قلت مليون، تخيل بقى لا نجيب بقى شارع واسع واللي عايز يخش المسابقة يجي. تخيل بقى كل ده عشان ايه؟ طب والله صلاة فجر تساوي اكثر، لان السنة فقط خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كم واحد بقى فينا دلوقتي خلينا نتصارح كده بيتهم بصلاة الفجر؟ طب مش خايف ان يبقى فيه خصلة من خصال النفاق؟ لانه قال ليس صلاة افقر عن المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما. يبقى علاج الخلل اللي عندك ده اللي انت تعلم ما فيهما، لان انت لو علمت الاجر اللي في صلاة الفجر هتعمل ايه؟ هتيجي ولو حبوا. يبقى لازم تجيب كتاب عن فضل صلاة الفجر وقدر صلاة الفجر وتقراه وتدرسه عشان تيجي حبوا. ثم قال لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم، وده دليل على ان اقامة الصلاة للايه؟ للامام مش للمؤذن. مش يجي كده يخش كده الله اكبر الله اكبر، مين اللي قال لك يا ابني قيم الصلاة؟ يبقى اصلا انت اذنت بدون ما تتعلم فقه الاذان. إقامة الصلاة حق لمين؟ للإمام. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر بس ما يتأخرش يعني على الناس ويعذب الناس معاه ولا إيه؟ صح كده؟ ثم آمر رجلا يأم الناس، ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. تقول ده إيه ده؟ الرسول رؤوف رحيم وحنين وبتاع، هيولع على الناس بيوتهم؟ اهو الحديث اهو في البخاري، اخذ شعلا من نار. شعل جمع ايه؟ شعله. ياخذ الشعل ديت ويروح يولع البيوت على الناس اللي ما طلعتش تصلي ها في صلاه الجماعه. وهذه من الادله التي استدل بها من ذهب الى ان صلاه الجماعه واجبه وجوبا عينيا على كل مسلم. يقول ولم يكن هذا التهديد الشديد إلا بسبب عناد المنافقين وإصرارهم على التخلف عن صلاة الجماعة رغم إشعارهم مسبقا بضرورة حضورها، لأنه أعلمهم قبل ذلك، ومع ذلك استخفوا بهذا الإعلام، ولذلك هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الشدة مع الذي أو مع من لم يمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم كبرا. ركز معايا كده، ها الشدة عشان هتجاوب دلوقتي تقول لي موقف مع من لم يمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم كبرا. روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله بشماله صلى الله عليه وسلم. واحد قاعد يأكل قدام النبي كلب يده الايه؟ الشمال. قال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. لا استطعت ده دعاء، دعا عليه صلى الله عليه وسلم. قال ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه. يعني أنا حضرت مرة الأخ بيشرح الحديث قال فما رفعها إلى فيه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول إيه؟ تنفع تأدبا؟ ليه؟ لأنه دعا عليه قال له لا استطعت. ها أخذ بالك، وده خطورة اللي احنا نتكلم في النصوص بدون ما نقرأ تفسير العلماء. يقول لك ما هي واضحة ايه؟ قال فما رفعها إلى فيه، سمع الكلام وتأدب. لا، انت اللي لازم تقرأ الأول العلماء شرحوا الحديث ازاي في البخاري ايه قال وفي مسلم ايه قال قبل ما تتكلم. لأن ما تقولش واضحة مشكلتنا دي والله. يقول لك ما هي واضحة ايه ما أخذ، ويقلب الحكم خالص ويظن ان هو كده يحسن صنعا. اختلف العلماء في هذا الرجل هل هو منافق أو مسلم، ومهما يكن فإن الذي يعني أوردنا لأجل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لأنه أعرض عن امتثال أمره استكبار. طب وكم من الناس دلوقتي يأكل بيده الشمال تقول له كل بيدك اليمين؟ يقول لك أنا شطلاوي. طب ما هي زيها، وشطلاوي دي ما أنت تعرف تحولها وتعرف تأكل بالشمال وتعرف تأكل باليمين. خدت بالك، احذر أن تكون ممن يمنعه الكبر عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة ولا خمسة؟ لا كده خلاص، خلصوا دول اللي هم واحد اتنين تلاتة. الشدة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع المعاندين، ماشي كده. بعد بقى النقطة اللي فاتت دي كان عندكم رقم كام؟ خمسة. ايوه، الشدة في دعوة الصحابة عند ظهور عناد او استخفاف بالدعوة. بقى تكلمنا عن الشدة في حياة الانبياء، تكلمنا عن الشدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هننتقل بقى للشدة في حياة مين؟ قبل بقى اننا لحياة الصحابة اسمع منكم مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شدة. مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله فيها شدة، تفضل. في من قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أهدر دمه وأمر الصحابة أن يقتلوه ولو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، أظنه ابن خطل لأنه كان يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكم بالإسلام، فأمرهم أن يقتلوه وفعلا قتله الصحابة متعلقا بأستار الكعبة. طيب بتسجل؟ سجل. إيه كمان مواقف من الشدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جدع احنا لسه هيليون. ممكن نقول موقف أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، ها، لأنه ظل يعني يؤثر في المسلمين ويقتل في المسلمين، فلما علاه أسامة بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه يقولها تعوذا يعني من القتل، فقال لا فقتله، فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله قتلها قالها تعوذا، قال هل لا شققت عن قلبه؟ أسامة تمنى أن لم يكن أسلم إلا هذه اللحظة من كتر شدة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الموقف. طيب إيه كمان موقف من الشدة؟ ماشي، وإن كان الحديث في مقال ماشي. ها بس عايز اعرف تخريج الحديث، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ابي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، فقال له اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه، تخيل لما يقول دي لصحابي انت فيك جاهليه، واخد بالك هذا من الشده ايضا. اكتب. ها اعرض عنه اما كان منكم رجل. نعم ماشي، انتوا ساكتين ليه؟ لازم كل واحد يقول موقف. ان يهلك لما رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، دي في سوره الحجرات، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. اتفضل. ده جاي ده من حياه الصحابه. ماشي بتاعت ايه لما هو امرهم بال طب فين الشدة؟ لما دخل على أم سلمة قال كاد الناس أن يهلكوا. ماشي، موقف الرسول في الحديبية. فضل جاية. ماشي. ها ماشي. لما رد الصديق السب عن نفسه قال قد حضر الشيطان، كان ملك يرد عنك، فلما تكلمت قام الملك وحضر الشيطان فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قالها الأخ قد اقتدم. الناس اللي سكتة دي موقف، موقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما جاء إلى النساء ووعظهن فقال معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. امرأة جاهلة خرجت تقول كيف يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو الذوق وفي العيد، يعني بدل ما يروح للنساء يقول لهم كل سنة طيبين وديهم شوكولاتة وبتاع يقول لهم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فأنكرت الحديث، حديث في الصحيحين وعليها بعض الدعاء المشهورين كمان راح قايل لا مش مع الحديث ده مش صحيح عين خا، وأنكر الإيه برضو قال الحديث مش. طب احنا هنحط بقى عقولنا حكم على الشرع، اللي يعجبنا ناخده واللي يعجبش ما ناخدوش، يبقى ده في شده في شده، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. لو ان الرجل احسن الى احداكن دهرا ثم رات منه شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط، ان 50-60 سنه احسان مره زعلها كده ولا حاجه تقول له من يوم ما اتجوزتك ما شفتش ايه يوم حلو بالك. ودي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه مواقف تانية ورا؟ اتفضل علي صوتك. افتان انت يا معاذ؟ نعم. لما ونحن محاسبون بما نقول يا رسول الله او نحن مؤاخذون بما نقول قال فكلتك امك وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ولا سنتين؟ بس ده ممكن بعض العلماء يقول هذا ليس يقصد به الدعاء، ما بيدعيش على سيدنا معاذ، هذه كلمة تجري على ألسنة العرب، يعني ثكلتك أمك، يعني قاتله الله، أخذ بالك كده يعني. ما هي دي قول سائلينها أقتلته وبعد أن قالها أنت قدامي حتى هتفضل. أما رجل على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. طب نقول المواقف اللي عندنا عشان ما شاء مواقفكم جميلة، ويريت يعني تتفضلوا عليها، واللي عنده حاجة يكتبها لي في ورقة ونضيفها للدرس بإذن الله تعالى لعله في مرة أخرى ولو في غير هذا اليوم. يعني ننتقل إلى الشدة في دعوة الصحابة، وذلك عند ظهور عناد أو استخفاف بالدعوة. أولا رقم واحد، رمي حذيفة لرجل بقدح فضة. روى البخاري عن ابن أبي يعلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، مدائن دي مدينة اسم المدينة، فاستسقى، يعني استسقى طلب يشرب، فأتاه دهقان، دهقان ده زعيم الفلاحين زي العمدة يعني العجم، فأتاه دهقان بقدح أو بقدح فضة، يعني جايب له يشرب في إيه، يعني أنا دلوقتي عايز أشرب، فواحد راح جايب لي كوباية فضة عشان أشرب فيه، واخد بالك تعمل فيه إيه؟ واخد بالك سيدنا حذيفة إيه؟ فرماه به، خد الإيه؟ القدح ده وراح إيه؟ رمي به. طبعا أنت لما تقرأ الموقف كده تقول إيه ده؟ مفيش، مش صح كده؟ طب كمل يعني كم؟ قال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. يبقى كان سبق إيه؟ لين، قال له ده لأ ده حرام، وبرضه إيه؟ يبقى إيه؟ خد بقى كده، خد بالك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا، يعني للكفار، وهن لكم في الآخرة. هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة، والحديث في صحيح البخاري. وفي رواية لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني عايز يقول أنا نهيته قبل كده مرة أو مرتين، لولا أنا عملت كده ما كنتش إيه عملت كده، ما كنتش رميته يعني. اثنين، مقاطعة عبادة بن الصامت لمن استخف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الدارمي عن أبي المخارق قال ذكر عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم. ده إيه؟ حديث عن إيه؟ الربا. نهى النبي عن درهمين بدرهم، زي اللي بيروح دلوقتي يشتري ذهب جديد بذهب قديم بفرق الإيه؟ الوزن، ياخد ذهب قديم كتير ويديله ذهب جديد ويقلل في الوزن، ده ربا. فسيدنا عبادة بن الصامت بيقول الكلام ده قدام بعض الناس، فقال فلان من الجالسين ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. قال له مفيش فرق، يعني لو تفاوت الوزن أو العدد مش مشكلة طالما يدا بيد في المجلس يعني. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى بأسا، والله لا يظلني إياك سقف أبدا. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يظلني وإياك سقف أبدا. ولم يكن عزم عبادة بن الصمت على مقاطعة الرجل إلا لأجل استخفافه بإيه؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، سب عبد الله بن عمر ابنه سبا شديدا. روى مسلم، ده ذكرني بموقف للصديق رضي الله عنه، لما جاء من يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في الحديبية، مين؟ سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أوباشا حري أن يفروا ويدعوك أو يتركوك. يعني لما بيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا شايف حواليك شوية أوباش، يعني أي حثالة، يعني بيقول كده للصحاب، أخذ بالك، وأول ما يحمل وطيس هيهربوا ويسيبوك. مين اللي رد عليه؟ أبو بكر الصديق، فقال له أنحن نفر؟ أمصص بذر اللات والعياذ بالله. وده طبعا ده قبيح جدا، يعني هذه يعني إشارة لعورة، وطبعا اللات دي صنم ليهم، وطبعا الصنم ملوش عورة ولا حاجة، بس نوع من التغليظ الشديد جدا. أمصص بذر، طبعا الكلمة لما واحد عربي كده كبارة كده قبل ما يسلم ها ويتشتم الشتمة دي. قال من هذا؟ مين اللي رد علي ده؟ فقيل له ابن أبي قحافة. فقال لولا يد لك عندي لكافأتك بها. قالوا لولا اللي انت ليك عندي جميل ما كنت حددها لك. ودي اللي احنا بنسميها الإحسان يأسر الإنسان. خدت بالك؟ يعني اللي منع سهيل ان يرد ايه؟ الإحسان القديم. بس قال له كده خلاص بقى واحدة واحد واحد. اي حاجة بعد كده حق ايه؟ بالزقاء مؤدبين حتى وهم كفر، عندهم برضو شوية انصاف وعدل. المغيرة صح. بس شوف المعنى الجميل، انه اول ما قال له حيفروا ويسيبوك ابو بكر الصديق اكنه دلق عليه جرد المية باردة، اخد بالك بهدله خالص. كلمة جديدة وهو محتاج في الموقف ده ايه، لان الرسول حتى سمعه ايه وسكت، يبقى ده اقرار. والمغيرة لما كان واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكفار بيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة العرب لما يقعدوا في المفاوضة والكلام ويسخن يروح ماسك لحية اللي قدام وكده يعني، فكان المغيرة بن شعبة كل ما يحط ايده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم يروح ضربه بنصل السيف. تعرف السيف من ايد من تحت، يجي ده ايه يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم يروح ضربه على ايده بالسيف. طبعا الضربة جامدة، مش دي خشبة ده حديد، فياكل الضربة ويسكت، يسخن تاني فينسى، يروح ايه ماسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيروح نح يدك عن لحية رسول الله مرة 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 لحد ما خلصت وجع خالص. قال من هذا الذي، مين اللي وراك ده عمال يضرب؟ فقال هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ما زلت أسعى في غسل غدرتك. قال له أنت اللي، ده كان قريبه، قال له أنت اللي بتضربني، ده أنا لسه عمال أغسل السوءة بتاعتك. لأن المغيرة كان أسلم بعد ما كان قاعد مع ناس بيشرب الخمر، فراح قتلهم وسرق الحاجات بتاعتهم وراح رايح ايه اسلم. فالرسول قال له لا، نقبل الاسلام واما المال فلا. شوف الضوابط الاسلاميه، كان ممكن يقول له هات كمان ده انت لو تجيب لنا كل اموالهم. شوف الاخلاق الاسلاميه. عشان كده الرسول لما هاجر من مكه للمدينه ساب مين مكانه؟ سيدنا علي. ليه؟ يرد الحقوق، مع انهم سرقوا كل اموالهم وبيوتهم وطردوهم من مكه. كانت بقى فرصة أي واحد ليه أمانة عند النبي إيه؟ خليهم يقولنا المدينة بقى يدوروا علينا. فيش الكلام ده. وشوف المغيرة لما راح أعلن إسلام وقال له لا نقبل الإسلام لكن رد الإيه؟ طبعا ما عرفش بقى الله أعلم القصة ورده لا، بس العاقلة بتاعته هتتحمل ده عنه. فلما قعد يضربه عيده قال إحنا لسه بنغسل الإيه السوقة بتاعتك، يعني لسه بنسدد الإيه؟ اللي عليك وأنت عمال تضرب. فده فيها شدة برضه، اللي هو ما سمحلوش إنه إيه؟ تمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل مع ابن عمر؟ موقف عجيب قوي. روى مسلم عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. يعني مراتك بتقول لك هروح المسجد أتعلم أحضر درس أحفظ قرآن، ما تمنعهاش. فقال بلال ابن عبد الله ابن عمر والله لنمنعهن. هو بيقول له لا تمنعوا، راح هو قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا، وفي رواية سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وفي رواية فضربه في صدره. لما قال له بيقول ما تمنعهمش، الرسول بيقول ما تمنعهمش، وانت تقول حمنعهم، راح ضربه. وفي رواية أنه لم يكلمه حتى مات. ده كله ايه؟ غضبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته، وفيه من الشدة ما فيه كما ترون. ننتقل لنقطة أخيرة ونختم بها، وهي الشدة في دعوة التابعين. الشدة في دعوة التابعين، ثبت استخدام التابعين الشدة في الدعوة مع من استهان أو عارض الأمر النبوي. ومن ذلك عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف أن يرمي بحصاه أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، اللي هو إنسان يحط طوبة كده حصاه ويرميها كده طوبة صغيرة فالرسول نهى عن ذلك، اسمه الايه؟ الخذف، وفي بعض الضبط الحذف. قال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكي عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقى العين. قال لهم دي مش هتصطاد ولا هتيجي في عدو تموته، بس هتخرم العين وتكسر الايه، يبقى ملهاش لازم. فنهى عن ذلك. فرفع رجل شيئا من الأرض فقال هذه، وما يكون هذه؟ يعني عايز يقول له يعني ايه الحصاد، يعني بيستهين بايه؟ يعني بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد ألا أراني أحدثك عن رسول الله ثم تتهاون به؟ لا أكلمك أبدا. بقى أنا بقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتتهاون، بس خلي بالكم مش كل موقف بقى. بعضنا بياخد التطبيق الحرفي النمطي، ياخد اهو الحديث اهو، يروح رايح البيت يقول لهم حديث، يقولوا له لا، يقول لهم والله ما انا مكلمك تاني لحد ما اموت. مش كده، انتبه، دول ناس كانوا على دين، ففاهم يعني ايه الاستهانة بالامر. مش اتربوا 30-40 سنة على ان دي سنة نعملها ما نعملهاش. يبقى الموضوع محتاج تعليم وتربية على توقير السنة ونحو ذلك، حتى يكون الهجر له اثر. وإلا لو قالوا والله لا اكلمكم ابدا، يقول لهم احسن، بركة يا جامع، ما انت قرفنا طول عمرك بالتعليقات بتاعتك السخيفة وكل شوية حرام وحلال. مش هيقولوا كده؟ يبقى انت كده خسرت. يبقى انتبه واستفتي العلماء فيما تريد ان تفعله، حتى لا تريد ان تصلح فتخطئ. 2، مقاطعة ابن سيرين من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره. حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل قال فلان كذا وكذا، هو بيقول له حديث النبي، فراح هو يقول له في الشيخ الفلاني قال كذا. فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا، لا أكلمك أبدا. وقد تحدث العلماء حول استخدام العنف في الدعوة، فمنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال من يأمر، فقال الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق والردى، فيجب عليك نهيه وإعلانه، لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له. وقال الغزالي وذلك يعدل إليه، يعني التعنيف، عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوضع بالوعظ والنصح. وقال ابن حجر وهو يعلق على حديث العربي الذي بال في المسجد، قال وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن منه عنادا. يعني عايز يقول لو كان في عناد يبقى يحتاج إيه؟ الغلظة والشدة. من المواقف أيضا وبعضكم قد ذكرها، حديث البخاري، حديث أبي مسعود الأنصاري، قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. يعني هو عايز يقول أنا بتخلف عن الصلاة بسبب إيه؟ تطويل الإمام. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، قال أيها الناس إنكم منفرون، بخطب الصحابة. بالله عليكم لو إحنا بقى، أيها الناس إنكم منفرون. وفي حديث آخر إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. أنا أذكر مرة أخ كان بيقلد الشيخ محمد حسين في تطويل الصلاة، لأن بعض الإخوة بيتقمص شخصية المشايخ، يعني مثلا يحضر خطبة وهو خطيب بيحب الشيخ فيروح حافظ الخطبة ويروح يقولها للناس، ومفكر أن الجمهور بتاع الشيخ هو الجمهور بتاعه. فالشيخ خطب ساعة ونص والناس قعدت له، فيجي هو عايز يخطب في الناس إيه كده؟ هذا ليس من الحكمة أبدا. أو مثلا صلى ورا شيخ والشيخ ورا التلامذة بتوعه مثلا، وعارفين أن الشيخ ده والجامع ده معروف، أخذ بالك بيصلوا 3 ساعات مثلا ولا، والناس كلها عارفة والحي كله عارف بقى، أخذ بالك، فيقف ياخد بقى النهج ده والهدي ده ويجي يطبقه فين؟ مع الصنايعية والناس وبتاعه كده، مش هينفع. فالموقف أخذ بالك، الأخ عايز بقى يقلد الشيخ محمد في التطويل، خصوصا صلاة الظهر. الشيخ محمد بيصلي الظهر، يعني ممكن تكون ما صليتش قبل كده أنت ظهر بالصورة دي، فالأخ طول قوي، فرج بقى على الناس بعد ما خلص، ياخد بالك ان هو بيركع طول قوي، ويقف من الركوع طول قوي، ويجي يسجد ده ايه، ودي ركعه والثانيه وده، يعني هم خلصوا ورا الصلاه وكان خلاص فاض بيهم. فالإخوة تنتبه، لأن أنت تراعي أحوال الناس، فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، إنسان قفل محله وجاي يصلي، ده تخليه بطل صلاة يقولك والله ما أنا راكعها بسبب الشيخ فلان. طب مين هيشيل إثمه؟ لازم تعرف مين الناس اللي بتصلي وراك. يعني مثلا بعض المساجد في القاهرة بتصلي التراويح من الساعة 9 للساعة 4. أيوة، من 9 العشاء للساعة 4 تراويح. يعني أنا مرة قعدت ورا في التشهد، بقيت أقول وأنا صغير بيقول إيه الشيخ ده؟ طب خلصت أنا تشهد، في تشهد تاني، في صيغة وعمال، والناس تقوم تخش الحمام وتتوضى وتيجي وتخش ولسه بيصلي. طب هو الناس متعودين على كده، ودي طريقة وده نهج بيربي بيه، لكن انت عشان تعمل كده بقى هنا مثلا او مع ناس مش عادتهم كده، فلابد من مراعاة احوال المصلين. ومثل حديث معاذ لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه، فصلى بهم مرة فقرأ البقرة صلاة العشاء، سورة البقرة في صلاة ايه؟ صلاة العشاء. فبعض الناس راح سايب الصلاة، يعني نوى الانفراد وصلى بنفسه أكمل الصلاة، وراح رايح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له معاذ عمل فينا كذا كذا، وأنا راجل عملي في النواضح وفي الري وفي كذا، يعني طول النهار أخد بالك تعبان ومرهق، فعايز صلاة العشاء دي إيه خفيفة عشان حصلي ونام. وطبعا السنة في صلاة العشاء إيه؟ ها، اقرأ بالتين والزيتون والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أخد بالك السنة واضح كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ طب ما كانت معاذ عند النبي إيه؟ والله يا معاذ إني لأحبك، صح كده؟ معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، وخد الإيه؟ الكلام الشديد ده، أفتان أنت يا معاذ؟ أخد بالك، وقال له، أمره أيضا بالتخفيف. غضبه صلى الله عليه وسلم على من سأله عن التقاط ضلة الإبل، قال، سئل صلى الله عليه وسلم عن ضلة الغنم، يعني ضلة الغنم يا إخواني؟ ضلت الغنم يعني غنم تايه، يعني خروف بتاع، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني أنتوا عارفين الصحراء والبيئة، لما خروف شرد وانت مثلا في قبيلتك لقيت خروف في الصحراء لوحده، ايه حله؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك، صاحبها لو ايه، لو لقاها يعني، أو للذئب لو انت وهو سبتوها إلا هيأكلها. فسئل عن ضلت الإبل، جمل ايه؟ تايه، فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها. في الصحابي كده قال له ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، مش هتهلك. الجمل هو شغله صحرة، يأكل شوية شوك على شوية مية يشربهم، ولو ما شربش هو عنده، عشان كده قال معها الايه، الحذاء اللي هو الخف، وايه والسقاء اللي هي الميه اللي في جوف الايه، في الصنم، في السنام، السنام بتاعه، اخد بالك، تشرب الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها. طب هو ليه اشتد عليه كده؟ قال لك لان ده تقصير من السائل في فهم مساله من هذه المسائل، لا ينبغي مثل هذا التقصير، او تقصير منه في العلم ونحو ذلك. وايضا من ذلك ما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه، يعني جمل ناقة يعني، فقال اركبها، قال إنها بدنة، يعني مما يهدى للإيه، مما يهدى للبيت، يعني من الهدي في الحج، ماشي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال ويلك اركبها، يبقى إيه، اركبها ويلك. فليه قال له ويلك؟ تأديب، لا تأديب ليه على المراجعة، هو قال لك اركبها تعمل إيه، هو عارف هو بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس عليك إلا أن تسمع وتطيع. رأى رجلا في يده خاتما من ذهب فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هياخد بعضنا الحديث ده ويلاقي واحد لابس خاتم ذهب ويروح واخد الخاتم الذهب ولا الدبلة ويروح رميها على الأرض، هيعمل فيك إيه؟ طب هتقول لي ما هو الرسول عملها، اقول له انت مش الرسول والراجل ده مش صحابي، واخد بالك، ولعل ده جاهل ما هوش فاهم يعني ايه ذهب ولا فضة، هو لابس وخلاص، فيحتاج الايه الامر لايه، لرفق ولين ونصيح. مثلا موقف عمر لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نسخة من التوراة، سيدنا عمر بن الخطاب جايب نسخة من التوراة، تخيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم شافه فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير. يعني انت دلوقتي من خير أمة وجاي تجيب لي توراة أقرأ فيها؟ وفعل عمر فجعل وجه رسول الله تغير. فقال أبو بكر ثكلتك الثواكل، بيقول لي مين؟ لعمر. وانت عارف أبو بكر ايه؟ رجل رقيق أسيف. يبقى الإخوة اللينة الهينة الطيبة حتى بتاعتنا في مواقف عايزة ايه؟ عايزة شدة. فقال ثكلتك الثواكل، ما ترى بوجه رسول الله؟ انت مش شايف وش النبي عامل ازاي؟ فنظر عمر الى وجه رسول الله فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال رسول الله الذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو تركت ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني. يبقى انت ايه بتقرا ايه؟ لو كان موسى حيا ما وسعه الا ايه ان يتبعني. من ذلك أيضا غضب الصديق لما أشار بعض الأنصار بعزل أسامة، رحمك الله، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة على الجيش، فطلبوا من عمر أن يذهب للصديق فيستأذنه أن يعزل إيه أسامة. أسامة كان عنده 17 سنة والجيش كان فيه أبو بكر وإيه، ودي تربية على السمع والطاعة حتى لو كان القائد إيه. طب أبو بكر عنده كم سنة وعمر، ومكانة أبو بكر إيه ومكانة عمر إيه؟ إزاي يبقى قائد علينا واحد عنده 17 سنة؟ ده ناس مخلصة، ناس تعمل لله، مش طالما أنا مش في الصدارة ما عملش، طالما أنا مش مقدم مع، لا مش كده النوعية ده، مش كده لما يتقالك ما تخطبش خلاص ما تديش درس، إيه المشكلة؟ مش زي ما بعض الإخوة بينقل بقى دلوقتي أيام بقى الانتخابات بقى والأحزاب وبتاع، ففلان مثلا ما تحطش اسمه على القائمة، انا قدمت استقالتي من الحزب، انتوا ازاي ما حطتونيش؟ الشيخ ياسر بيعلق بيقول ده المفروض انت لما يوصل لك اللي انت ما تحطتش على القايمه تقول الحمد لله، لان ديت ايه مسؤوليه وامانه، مش اللي انت تقول لهم خدوا اوراقي هتحطوني، ده من الجهل بهذه المعاني، لانه سياتي يوم القيامه ويسال عن هذا الامر. يعني الشيخ ياسر قال عشان كده الناس اللي بتتهرب من المسؤوليات ديت، أنا أعرف أن الناس دي تنفع للمسؤولية، لأن الإنسان إذا كان كذلك أعانه الله عليها، من سأل الإمارة ترك لإيه؟ لنفسه، فمن لم يسألها وأتته أعانه الله عليها كما ورد ذلك في صحيح مسلم. فراح سيدنا عمر بن الخطاب بقى، أنتوا عارفين عمر بشدته، شو بقى داخل على أبو بكر الصديق خليفة، بيقول للأنصار، بيقولوا الأنصار أمروني أبلغك رسالة أنهم عايزين يغيروا أسامة ويجيبوا واحد أسن، يعني أكبر في السن. فقال أبو بكر الصديق وكان جالسا وأخذ بلحية عمر وقال سكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. شوف أبو بكر اللي عنده الإيه، ها أنت تأمرني، يقول استعمله رسول الله وتأمرني أن أعزله، يعني الرسول حط ده هنا، حط ده أمي. وخلي بالك قبل الرسول ما يموت برضو كلموا الرسول إن ده إيه يتغير برضه، وبعد ما مات الرسول برضه أصر، خد بالك شوف بقى رد سيدنا أبو بكر. وعمر خلي بالك لما اتعمل فيه كده عمل إيه؟ هي في إيه يا عم أنت بتعمل لي وأنا اللي ومسك في أبو بكر بقى بيتعاركة. برضه الأدب اللي كان موجود عند الصحابة، كل واحد ليه قدره وليه مكانته حتى لو شد عليك. ليتنا نتعلم من هذه المواقف. ولما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه، لما جاء الفاروق لبيت المقدس بعد أن فتحت وأخذ أو خلع عليه، نزل عن بعيره، عرضت له مخاضة، يعني أرض فيها طينة ومية، فنزل عن البعير ونزع موقيه اللي هو الخف اللي لبسه أو النعل، فأمسكهما بيده وخاض الماء. يعني شوف بقى معاه البعير وماشي في مخاضة المية ومسك النعل في إيده. فقال له أبو عبيدة قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، أنت عملت دهي النهاردة، صنعت كذا وكذا. فصك في صدره وقال أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، يعني هو عايز يقول له أنت دلوقتي جاي تستلم مفاتيح بيت المقدس تمشي كده في الطين وشايل نعلك تحت بطك، الناس تقول علينا إيه؟ فين البدلة وفين مش عارف إيه وفين بعض الإخوة بتتكلف أو بتزيد الأمور دي قوي. أي نعم أحيانا نحتاجها ماشي، لكن مش بتضخيم قوي ده كله. فقال له إيه؟ إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة أو العزة بغيره يذلكم الله. من المواقف أيضا ونختم، معلش أنا طولت بس عشان مش عايز أخلي فيه ديل للدرس في اللقاء القادم. ما رواه مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة، اللي هي عائشة تبقى عمتها، يعني ديت حفصة دي بنت أخوها، وعلى حفصة خمار رقيق، يعني الحجاب بتاعها إيه شفاف كده، فشقته عائشة رضي الله عنها، خدت الخمار إيه قطعته وكستها خمارا كثيفة، مش خدت الخمار قطعته وتلاقي لبسي حاجة ما عنديش، لا جابت لها واحد إيه، وهذا أيضا من الشدة. وهذا أبو أيوب رضي الله عنه يدعى إلى بيت ابن عمر لطعام، فلما يأتي عدنا الساعة، فلما يأتي أبو أيوب يجد الجدر قد سترت، يعني لقاهم سترين الايه الجدران بايه بستائر زي الناس ما بتعمل دلوقتي، برائع وما برائعش وكم الف وتكاليف ولا ليها لازم، ويعمل ايه الستارة طول الايه الحيط، ونحن لم نؤمر بستر الجدر، الجدار الذي يستر فقط الايه الكعبة، الكعبة لكن غير كده لا. فنظر فإذا البيت مستر، فقال يا عبد الله تسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا، ابن عمر بيقول غلبنا النساء يا أبا أيوب، غلبنا النساء يا أبا أيوب، أسلم مراتي قالت عشان الفرح، وعشان نحدد الفرح لازم تجيب الستائر والستائر تبقى كذا، فقال له غلبنا النساء يا أبا أيوب، قال من خشيت أن تغلبه النساء؟ فلم أخش أن يغلبنك، لا أدخل لكم بيتا ولا آكل لكم طعاما، وتدور وإيه ومشي. واضح؟ فهذه مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة والتابعين وغيرهم، تبين أن الشدة أحيانا قد تكون مطلوبة وناجحة وناجعة في علاج بعض المواقف. ولكن ننبه بتنبيه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، اسمعوا، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. يعني عايز يقولك أنت دلوقتي هتستعمل الشدة، الشدة هتجيب مفسدة أكثر من مصلحة، يبقى استعمالك الشدة حرام. واضح؟ لأن بعض الإخوة ممكن ياخد الكلام ده ويروح بقى يكسر ويروح يضرب ويعمل ويخلي. في محاضرة سابقة عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي كان معانا ضيف فيها الدكتور أحمد حمدي، مهمة جدا إخوة، قبل ما تعمل أي حاجة لازم تتعلم ولازم تسأل حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. لو كان تغيير المنكر بالشدة يؤدي إلى مفسدة أكثر من المصلحة فإن هذا التغيير حرام، وليس أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول لزعيم النفاق، مع أنه وقع في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، فلما قيل له أن يقتله قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومع ما فعل ابن سلول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قتله. لذلك أحبتي نحتاج لمقاييس ومعايير المصالح والمفاسد، ونحتاج لدراسة موسعة حول هذا الأمر المهم. وأنصحكم برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور ياسر مع شرحها والتعليق عليها وبيان الضوابط المهمة لهذه الشعيرة. نستكمل إن شاء الله مسيرتنا مع أخلاق الدعاة وصفاتهم في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.